Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة ليوم الأحد الموافق 2 شهر 11 لسنة 2025، وأبدأها بالعناوين. تقارير حكومية تكشف عن مقتل 300 امرأة واغتصاب 25 امرأة في الفاشر، ولجنة حماية الصحفيين تتلقى تقارير عن اغتصاب 3 صحفيين. استمرار تدفق النازحين من الفاشر إلى طويلة، وصور الأقمار الاصطناعية تكشف عن استمرار القتل الجماعي في المدينة. الولايات المتحدة تطالب الدعم السريع بوقف الانخراط في الانتهاكات، وممثلون لقوى سياسية ومدنية يتفقون في سويسرا على ضرورة وقف الحرب. مقتل 12 شخصا جراء هجوم بمسيرات على كادوغلي والعباسية، وتأسيس حركة جديدة في شرق السودان. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. أفاد متطوعون من طويلة بشمال دارفور لراديو دبنجا أن النازحين يواصلون التدفق من الفاشر إلى المدينة. وقال نور الدين إلياس المتطوع في غرفة طوارئ جبل مرة إن عددا من النازحين الذين وصلوا اليوم عبر كورما أفادوا بمنع بعض المواطنين من الوصول إلى طويلة وإعادتهم إلى الفاشر، وأشار إلى أن النازحين وصلوا إلى طويلة في أوضاع إنسانية مزرية، حيث يعاني بعضهم من كسور وإصابات إلى جانب معاناتهم من سوء التغذية. وأضاف في هذا الخصوص:
ناس الناس الجو بيجوا متأخر الجبال قصبة، في ناس بيقولوا إنه في بعض الأسر يعني نسبة ضئيلة جو بشاري كورما وهاكلون قصصهم، بس المهم القصص بتاعهم الجو متأخرين ديل. قال لنا إنه في ناس في طرقات بيقولون ما يجوا ويرجعوا الفاشر، وقال في الفاشر وصلوا نازحين.
وأكد أن النازحين الذين قدموا من الفاشر إلى طويلة يحتاجون إلى المواد الغذائية ومواد الإيواء والملابس. وقال المتطوع نور الدين إلياس إن الوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية تنشط في تقديم المساعدات، خاصة الماء والغذاء والإيواء والعلاج، مبينا في الوقت ذاته أن الغذاء والإيواء غير كافيين، وأن عددا كبيرا من الأسر لا يزال في العراء. وأضاف في هذا الشأن:
ودهم صعب والله وسيء للغاية يا هو، والوده معروف لأن الناس دي طولوا في فاشر هناك، ففي أسر وصلت ما عندها فرشات بطاطين تياب زي الناس عشان يعملوا بيو بيوتهم بصورة مؤقتة ذاتها، ما عندهم ناس يومين ثلاثة بيكونوا قاعدين في العراء وكده.
كشف مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية أوتشا أن شركاء العمل الإنسانية في السودان يمنعون من الوصول إلى الفاشر بشمال دارفور، وقالت إن المدنيين عالقون في الداخل وحالتهم مجهولة، مبينة أن عمال الإغاثة على عهبة الاستعداد لتقديم الدعم المنقذ للحياة، وأكدت ضرورة إتاحة الوصول فوراً بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي. من جانبها قالت قوات الدعم السريع في مقطع فيديو أنها تمكنت من إيصال كميات من المواد الغذائية إلى الفاشر. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم 1 شهر 11 2025، الفاشر قيدا للفلول. أول حاجة جماعة قدامكم دي إن شاء الله بإذن الله كلها تمويل من تأسيس للنازحين اللي عندهم ظروف في الحرب للأكل والشراب، وبحمد الله وصلت كل المواد. الناس اللي بتقول أنقذ الفاشر والفاشر مجاعة والفاشر فيها إبادة، ما في أي إبادة، ما في أي إبادة. نحن وقت قلنا بنمثل الهامش والله ما مثلناه عن فرق، مثلناه بكامل المسؤولية. نحن على قدر مسؤولية الهامش إن شاء الله بإذن الله، وسنسترد كل حقوق. وكاذبكم اللي بتعملوا فيها دي والله بيان بالعمل ياهو، شايفين الخير اللي قدامكم ده، ان شاء الله حاجه يسمى جوع ما ونحمد الله على الأمانة. لو ما الأمام متوفر ما كان وصلت الحاجة دي. وإن شاء الله بإذن الله الخير جاي أكثر. من هنا تحياتنا للسيد الغايد قائد المهيم ماشين، وتحياتنا لكل قادات دولة التأسيس العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قالت وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية سليمة إسحاق إنه جرى رصد 25 حالة اغتصاب مثبتة ومؤكدة في الفاشر، و300 حالة قتل وسط النساء بعضهن تعرضن للتنكيل والعنف الجنسي. وأشارت إلى مقتل 233 امرأة في الفاشر يوم الجمعة فقط. واتهمت قوات الدعم السريع باغتصاب وقتل نساء وأسر بأكملها. وأضافت في هذا الخصوص:
نحن نعرف الآن تماما متأكدين من قتل 300 امرأة، هناك 300 امرأة قتلوا في الفاشر. تم تعذيبهم قبل القتل، في منهم من تم انتهاكهم وارتداء يعني ممارسة العنف الجنسي عليهم قبل قتلهم، لكن تم قتلهم جميعا هؤلاء يعني 300 امرأة.
قالت لجنة حماية الصحفيين إنها تلقت تقارير عن تعرض 3 صحفيات للاغتصاب في مدينة الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. وأشارت اللجنة إلى عدم التعرف على أماكن 8 أشخاص، بينما وصل 5 صحفيين إلى أماكن آمنة، ولا يزال الصحفي معمر إبراهيم رهن الاختفاء. أكد مختبر البحوث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة أن صور الأقمار الاصطناعية التي جرى التقاطها من الفاشر تؤكد استمرار القتل الجماعي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليوم 5 لسيطرة الدعم السريع على الفاشر. ورجح المختبر أن أغلب السكان قد قتلوا أو أسروا أو يختبئون داخل المدينة. وأوصى التقرير بالسماح بوصول فوري للمنظمات الإنسانية إلى مدينتي الفاشر وقرني، وفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الموثقة. قالت منظمة أطباء بلا حدود إن قوات الدعم السريع وحلفائها يمنعون المواطنين من الفرار إلى طويلة. وأضافت أن 5000 شخص تمكنوا من شق طريقهم من الفاشر إلى طويلة خلال الأيام 5 الماضية. ويروي هؤلاء الناجون شهادات عن مجازر مروعة، ويتحدثون عن أشخاص ما زالوا عالقين ويتعرضون للتعذيب والاختطاف مقابل فدية، إضافة إلى العنف الجنسي والإعدامات الميدانية في الفاشر والمدن المجاورة وعلى طول طرق الفرار. من جانبها كشفت شبكة أطباء السودان عن وصول 642 نازحا من الفاشر إلى منطقة الدبة بالولاية الشمالية خلال اليومين الماضيين، فيما أعلنت السلطات إنشاء معسكرين لاستقبال النازحين. طالبت الولايات المتحدة الأمريكية قوات الدعم السريع بالكف عن الانخراط في أعمال الانتقام والعنف العرقي. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الفظائع الجماعية المبلغ عنها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر بشمال دارفور، ودعت الطرفين إلى انتهاج مسار تفاوضي لإنهاء معاناة الشعب السوداني، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء سلامة المدنيين داخل المدينة والفارين إلى المناطق المجاورة. شدد كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس على ضرورة قبول طرفي الحرب في السودان بمقترح الهدنة الإنسانية لمدة 3 أشهر. وتداولت عدد من المصادر الإعلامية أخبارا عن موافقة الطرفين على الهدنة. وأضاف في هذا الخصوص:
الأسبوع الماضي كان هناك لقاءات مع مندوبين من الطرفين، ولكن هي لقاءات عمل منفردة ومنفصلة، ما فينا نسميها مفاوضات. طبعا نحن عم نتفاوض معهم، ولكن مع كل فريق على حدة. هلأ أول أهم وأول وأهم خطوة هي الوصول إلى هدنة إنسانية.
أعدان السلطان أحمد علي دينار سلطان دارفور الجرائم النكراء التي استهدفت مواطنين عزل في الفاشر، وأشاد بالإجراءات العاجلة التي اتخذتها قيادات قوات تأسيس بفتح التحقيقات والقبض على المتورطين في هذه الأحداث تمهيدا لمحاكمتهم محاكمة عادلة. انتظمت مظاهرات في العاصمة البريطانية لندن ومدينة لاهاي الهولندية وعدد من مدن النرويج وفرنسا بجانب كامبالا تندد بالانتهاكات في الفاشر، وحمل المتظاهرون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى وقفة حاسمة إزاء الانتهاكات وتصنيف قوات الدعم السريع كمجموعة إرهابية. وأضاف متظاهرون في هولندا في هذا الخصوص:
نحن في ديسمبر المهير بننادي بإيقاف هذه الحرب اللعينة، وأطالب لكل سوداني وجود أن يرفع صوت الحق يتكلم الحقيقة ويقف عشان فيها قاعدين تقوم، وزي ما قال الشهيد وليد أنت اشتغل شغلكم ونحن نشتغل شغلنا، فأطالب أن الناس كلها تتوحد وترفع صوت السلام.
قال وزير الخارجية الإيراني إنه أجرى مكالمة مع نظيره السوداني السفير محي الدين سالم، عبر فيها عن حزن إيران العميق وقلقها البالغ إزاء المجزرة المروعة التي أودت بحياة مدنيين أبرياء في الفاشر، وأكد تضامن إيران الكامل مع السودان. من جانبه أعرب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا عن قلق عميق إزاء ما يحدث في السودان، وأكد على ضرورة التحرك العاجل لوقف الهجمات، كما أدان العنف المنهجي والانتهاكات في الفاشر. عقد مبعوث الإيجاد الخاص بالسودان اجتماعا مع وفد من تحالف تأسيس، وذلك في إطار الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لإحلال السلام في السودان. ودعا المبعوث إلى السلام والعملية السياسية الشاملة والمباشرة، وشدد على ضرورة الالتزام الراسخ بوحدة السودان. قالت شبكة أطباء السودان إن 12 شخصا بينهم أطفال قتلوا، وأصيب آخرون جراء استهداف الدعم السريع لمخيمات نازحين في كادوغلي والعباسية تقلي بجنوب كردفان. وأوضحت أن الهجمات بطائرات مسيرة حدثت يومي الجمعة والسبت. دعت حكومة تأسيس إلى وقف فوري وغير مشروط للحرب وفقا لما طرحته الآلية الرباعية، وفتح ممرات إنسانية عاجلة، وإجراء تحقيق عادل وشفاف في كل الانتهاكات والجرائم التي حدثت بعيدا عن التسييس والإعلام المغرض. وقال رئيس وزراء حكومة تأسيس في كلمة: إن ما جرى في الفاشر من أحداث وتجاوزات يمثل حالات فردية، معلنا التزامه بمحاسبة المتورطين. وأضاف في هذا الخصوص:
فيما يتعلق بما جرى في الفاشر من أحداث وتجاوزات، فإن هذا السلوك يمثل حالات فردية ولا يعبر عن سياسة مؤسسات حكومة تأسيس، وسيتحمل مرتكبوها المسؤولية كاملة، ونحن ملتزمون بمحاسبتهم من خلال الوزارات المعنية.
قال مني أركم الناوي حاكم إقليم دارفور إن دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف إطلاق النار في الفاشر أمر مخزن، وأوضح أنه كان على الاتحاد أن يطالب بانسحاب قوات الدعم السريع، منتقدا المطالبة بإيصال الغذاء إلى المدينة بعد مقتل المدنيين جميعا. دعا وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والأردن السبت بشكل مشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب الدائرة بالسودان، بينما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن بلادها تقود جهودا دبلوماسية مكثفة لمحاسبة المسؤولين عن معاناة المدنيين في السودان. أكد ممثلو القوى السياسية والمدنية السودانية الذين عقدوا اجتماعا غير رسمي في مدينة نيون السويسرية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره أولوية إنسانية عاجلة وضرورية لتوفير بيئة مناسبة لإطلاق العملية السياسية، كما اتفقوا على تشكيل لجنة تحضيرية. وشارك في الاجتماع ممثلون لأحزاب وحركات أعضاء في الكتلة الديمقراطية وتحالف الصمود بجانب شخصيات أخرى. وأدان المشاركون في الاجتماع الذي انعقد خلال الفترة من 29 إلى 31 شهر 10 2025 بتنظيم من منظمة بروميديشن الانتهاكات في الفاشر وبقية المناطق. أعلنت قوى أهلية في شرق السودان عن تشكيل الحركة الثورية لشرق السودان، وقال مبارك أحمد حميد بركي رئيس الهيئة السياسية للحركة إنهم يؤكدون موقفهم الداعم للقوات المسلحة، مشيرا إلى مرارات تاريخية تتمثل في عدم الحصول على أبسط مقومات الحياة. وأضاف في هذا الخصوص:
شيل الحركة الثورية لشرق السودان، وكلكم تعلمون موقف عموم قبائل الرشايدة من بداية هذه الحرب موقف كان بطوليا، موقف وطنيا مع القوات المسلحة السودانية، ومنذ اليوم الأول حشدنا كل ما نملك.
من جانبه قال عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى لنظارة البيجا في لقاء نظمه مؤتمر البيجا إن هناك اختلالات كثيرة في شرق السودان تمارس على أهل الشرق من قبل قيادة الدولة، وطالب بإشراك أهل شرق السودان في كابينة قيادة القوات المسلحة وتطبيق النظام الفيدرالي، وانتقد منع جهاز المخابرات إقامة ورشة تشاورية بين قيادات شرق السودان كانت تنظمها منظمة بروميديشن. وأضاف في هذا الخصوص:
نحن في شرق السودان استضفنا قيادة الدولة من 3 أعوام، لم نجد منهم أي تعاون، لم نجد منهم أي تكافؤ، لم نجد منهم أي مشورة على مستوى قياداتنا.
أصيب 2 من المزارعين بجروح في حادثي إطلاق نار منفصلين في منطقتي قرني ودومو بجبل مرة أمس السبت. وقال مواطنون من وسط دارفور لراديو دابنغا إن أحد المزارعين أصيب بجروح جراء إطلاق النار عليه بواسطة مسلحين في منطقة دومو، كما أصيب المزارع الآخر بجروح إثر إطلاق النار عليه في مزرعته بقرني. شرعت ولاية الخرطوم في تفريق العاصمة من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية، حيث تم ترحيل أكثر من 5,000 أجنبي و4,000 لاجئ إلى معسكرات مخصصة. من جانبها أصدرت غرفة الباصات السفرية تعميما قضى بمنع سفر الأجانب واللاجئين غير النظاميين عبر الموانئ والمواقف السفرية بدون تصاريح مرور أو إقامات سارية. الخبر الأخير في هذه النشرة: أعلن وزير الطاقة معتصم إبراهيم أحمد عن شراكة سودانية تركية في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، وأشار في تصريحات عقب عودته من تركيا إلى التوقيع على اتفاق ومذكرة تفاهم بشأن زيادة إنتاج النفط وتطوير قطاع التعدين في المناجم القائمة في المربعات الجديدة المقترحة، بجانب التوافق مع ملاك محطة البارجة لتوليد الكهرباء في بور سودان حول خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين الكفاءة التشغيلية. انتهت نشرة الأخبار من راديو دابنغا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنغا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
يا سر دبنجة، كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. مستمعينكم من السياح قرية السياح شمال دارفور شمال مضيف أبو محمد أحمد ومعي مجموعة من زملائي من الناس المستمعين لإذاعة دبنجا ومستمعين لإذاعة أو لبرامج سمينا صوتك، يعني مستمعين لكم على الدوام، وأصلا ما في حاجة، ما في إذاعة تانية قاعدة تقدم لنا خدمة غيركم. وطبعا يا هم أنيت اللي عندنا ده هو قاعد نتابع إذاعتكم دي، وهي اللي شايفين عندها المصداقية أحسن من باقي كل الوسائط التانية. الحاجة التانية أن إحنا بنسأل من الشيء اللي حصل في الفاجر دي ودخول الدعم السريع للفاجر، هل بتغير من المشهد أو ممكن يعني يتعامل شنو يعني في المشهد السياسي؟ لأنه إحنا متابعين طبعا الاجتماع بتاع مجلس الأمن ومتابعين مسألة بوليس بقول كلام والبرهان بقول كلام ومني بقول كلام وحميتي بقول كلام، وما قادرين نعرف ذاتنا يعني إحنا نرسي عليها توفيه من النازل والكلام الصحيح يعني والكلام الأقرب للصواب وين يعني، لأنه كل اللي بقول كلام ما قادرين نفهم ذاتنا الحاصل شنو. عموما نسأل يعني سؤال كمستمعين دارين رأي إذاعتنا إذاعة دبنجا في الشيء الحاصل ده يعني.
إذاعة راديو دبنجا، بالنسبة للحرب في الفاشر أو سقوط الفاشر لها موجهات عديدة، وأنا على حسب رأيي ممكن يتغير تغيير واضح، ممكن تمشي للسلام. السلام ليس بعيد بعد سقوط الفاجر، إنه السلام قريب غريب، وكل الأحوال اتغيرت وكل المغطي ستار اتكشف. أنا برى إنه السلام أصبح غريب إن شاء الله. شكرا.
طبعا تعليقيا يعني بدون مقدمات، كون إنه القائد العام قال يعني الجيش انسحب لأماكن آمنة لكي يجنب موت بقية المواطنين ده، فدي كلام أنا شايفه ما عنده أساس يعني. لأنه المواطنين اللي انت قاعد مهم ده انت ما قاعد من أجل حمايتهم يعني، فكيف انك انت تمشي لأماكن آمنة وتخلي بقية المواطنين، ما انت خليتهم خلاص في النيران، الناس ده انه شنو يموتوا؟ فطيب فلنفترض انه الجيش ده تلافات لمكان آمن، تلافات وين؟ هل فات كتم ما سمينا خبر، ولا فات طويلة، ولا فات اتجاه مليت، ولا فات اتجاه مكدادة، ولا طلب وين؟ الله أعلم. فدي تسريعات ما ممكن، لأن كل ما تبقى في المدينة فتم إبادته كليا، سواء كانت جيش ولا مشتركة ولا مواطن. فالميليشيا يعني ما رحم ولا خلى أي إنسان يعني، فإنه شايف أنا دي كلامي ده، فالجيش ما أزين تلا يعني، أي حتى ولو تلا ذات يعني فات وين يعني. أيوة، لأن المواطن أي إنسان فدل في الفاشر ده تم تسويته كليا يعني، ما بقى ما علينا إلا نقول جنو ربنا يرحم الشهداء إن شاء الله، وربنا ينصر البلد ويكون ويعم السلام على جميع البلاد إن شاء الله، ولنا بالتوفيق إن شاء الله.
تحية طيبة لكل الشعب السوداني، وتحية أيضا خاصة لراديو دبنجا. فأنا بتكلم هنا يعني بعيدا عن الميول لأي طرف من الأطراف، بل يعني الميول الحقيقي لي أنا، يعني ميولي الحقيقي هو ميول وطني لأجل دولة سودانية حقيقية، دولة تحترم ويحترم شعبها من أجل وحدة وعدالة وديمقراطية. ولكن يعني في وجهة نظري أنا، يعني بعد ما تم إعلان تحرير الفاشر وبارة، ما هو إلا تصعيد لولاية أخرى، ده من وجهة نظري الشخصية. والاتفاقية اللي حسي حاليا الاتفاقية بتاعت الرباعية اللي في واشنطن ما حتتم أصلا، لأنه كلا الطرفين عندهم شروط تعجيزية، فما ممكن إنه تتوافق ما لم تكون هناك يعني تضحية من خلال الأطراف. أنا أقول لك الأطراف يعني، ما أقول لك الطرفي الصراع لا أبدا، في أطراف تانية هي مشاركة في يعني في زيادة الأزمة وزيادة رقعة الحرب، وزي ما يقولوا تطور الحرب من مدينة لمدينة. فأنا من وجهة نظري الشخصية بشوف أنه ما لم تقدم التضحيات دي من كلا الأطراف، وأنا أقول لك الأطراف اللي أصلا غير مسمى أو غير معلن عنها، أنا أقول لك أولا من الصعيد المدني عموما والصعيد السياسي والصعيد العسكري، فالثلاث مكونات دي إذا أصلا ما قدمت التضحيات وبقت تتكلم باسم السودان، فما ظنيت انه الحرب دي حتضيف قريبا.
راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة حمد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية، والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة. والأستاذة عائشة عمل بركز على تعزيز تمكين المرأة والحكم الشامل وبناء السلام، خصوصا في بيئات ما بعد النزاع والمراحل الانتقالية. وشغلت ضيفتنا عائشة مناصب عليا سابقا، من بينها مديرة برنامج التنمية الاجتماعية في أثيوبيا، ومستشارة رئيس الوزراء لشؤون النوع الاجتماعي خلال حكومة الفترة الانتقالية الأخيرة برئاسة حمدوك، اللي أطاح بها انقلاب 21 أكتوبر وتبعه اندلاع الحرب الجارية الآن، واللي أوشكت على إكمال عام الثالث. وفي هذه الحلقة وبصراحة مع الأستاذة عائشة هنركز معها الكلام حول المرأة وحرب السودان، أو الحرب والسلام ونساء السودان. أهلا ومرحبا بك وبصراحة أستاذة عائشة في راديو دبنجا.
أهلا بك أستاذ كمال، وأهلا بمستمعي راديو دبنجا. نترحم على شهداء وشهيدات السودان، خاصة الشهداء وشهيدات الأحداث في الفاشر وبارة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. والتحية لنساء السودان والتحية للسودانيات في أي مكان.
أستاذة عائشة، ونحن نتكلم معك بصراحة حول الحرب الآن، هي الآن قاربت إنها تكمل 3 سنة. كيف أنت بتشوفي هذه الحرب الآن في السودان، وكيف تحلليها من واقع تجربتك ومن واقع تخصصك؟
طيب، أنا من وجهة نظري الحرب الدائرة في السودان هي صراع على السلطة والنفوذ بين قوتين عسكريتين، لكن الجوهر حقها أعمق من كده بكثير، يعني أعمق من التنافس على الحكم. فالحرب في نظري هي تاج تراكمات بنيوية معقدة تتعلق برضو بتوزيع غير عادل للسلطة والثروة، وبرضو فيها سوء إدارة حق الدولة. من أهم الأسباب حق الحرب برضو في السودان أنا أعتقد أنه غياب المشروع الوطني الجامع اللي يعبر عن تطلعات كل مكونات الشعب السوداني. وبرضو من الأسباب الصلية فشل النخب السياسية والعسكرية تاريخيا في بناء دولة المواطنة القائمة على العدالة والمساواة. الحاجة دي أدت إلى انقسامات جهوية وقبلية، وبرضو تحولت الولاءات من الدولة إلى المجموعات والعشائر في السودان. لكن الولاءات القبلية ذاتها ما كانت سبب أصيل في الحرب، بل هي نتيجة طبيعية لغياب الدولة الوطنية الحاضنة للجميع. برضو من الأسباب حقت الحرب أعتقد أنه في تقول حق الأطراف المتحاربة على ثروات البلد، لا سيما الذهب والمعادن. اندلاع الحرب وامرارها اتحولت من الصراع على الموارد، الموارد ذاتها اتحولت لأداة لتمويل الحرب واستمراريتها، في تنافس حق القوى المصارعة على السيطرة على مناطق التعدين، وكلنا عارفين الحاجة دي، واستخدام العائدات حق الموارد في شراء السلاح وتمويل العمليات and so forth. برضو من الحاجات اللي عمقت الأزمة اللي هو دخول العوامل الإقليمية والدولية على خط الصراع. في عدد من الفاعلين الإقليميين وجدوا فرصة في الحرب دي إنهم يوسعوا نفوذهم ويحموا مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة. ده برضو أدى إنه الفاعلين دي ليقدموا الدعم السياسي اللوجستي العسكري لأطراف الحرب. الحاجة دي حولت السودان أو حرب السودان إلى ساحة صراع بالوكالة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية. وبرضو بنلقى إنه الموقع الاستراتيجي حق السودان، البحر الأحمر، الصراع بين القوى الإقليمية والدولية، دي كلها عقدت التشابكات حقة الحرب. الفهم للأبعاد المتداخلة دي بيورينا إنه ما ممكن الحل للحرب دي يكون حل عسكري، لأنه في كمية من الأسباب الجذرية السياسية الاقتصادية الاجتماعية التي أنتجت الحرب لازم نحن نتعامل معها ونفهمها لو دار نحل أو دار نخد حلول لإيقاف الحرب.
طيب أستاذة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو دبنجا، اليوم السودان أكبر دولة في العالم فيها أزمة نزوح، حوالي 15 مليون نازح ونصهم من النساء. كيف أثر الحرب وتحليلك بالنسبة له لوضعية المرأة والتغيرات اللي حصلت فيها فيما يتعلق بالجانب الإنساني والجانب الأمني؟
طيب على مستوى الجانب الإنساني كلنا عارفين أنه في انهيار شامل في المنظومة الأمنية والإنسانية، حيث يتعرض المدنيون وخاصة النساء والأطفال والفتيات لأبشع أشكال الانتهاكات من قتل جماعي، اغتصاب، نزوح قسري، في ظل انعدام شبه تام للخدمات الصحية. وبرضو وصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان بأنه الأسوأ عالمياً، يعني من حيث عدد النازحين، وإنت ذكرت أنه العدد الأكبر من النازحين هن النساء والأطفال. من أبرز التحديات برضو بشوفها في الحرب دي اللي هو أثر الحرب على النساء، أنه الحرب دي تخاط على أجساد النساء. منذ اندلاع الحرب تغيرت حياة الملايين من النساء بشكل جذري، الانتهاكات بلغت مستويات كارثية اللي بتعاني منها النساء، اللي هي في موجات عنف جنسي، تهجير قسري، فقدان المعيل، الحرمان من الرعاية الصحية والتعليمية برضو، اللي هي دي خلت تأثير الحرب على النساء أعمق وأكثر قسوة من المجموعات الثانية والفئات الثانية في المجتمع. وبرضو بنلقى إنه النساء في مناطق النزوح يتعرضن لمستويات غير مسبوقة من العنف الجنسي والاغتصاب. وبرضو تقول الإحصاءات إنه 12 مليون شخص في السودان معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. أيضا تدمير المستشفيات وتعطل خدمات الصحة الإنجابية والنفسية أثر شديد في حياة النساء والأمهات. النساء رجعوا للطرق التقليدية، بقت النساء يرجعوا للولادة بالحبل والدايات في ظل انعدام خدمات صحة إنجابية، لأنه في تعطل وتدمير للبنية التحتية.
طيب أستاذة عشا، أنت أشرتي في كلامي للنوع الاجتماعي، كيف إنه الحرب دي الليلة لها سنتين كيف فاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي من معاناة النساء في السودان؟
بالرجوع للتقرير حق بحث تغطي الحقائق في السودان الصادر مؤخرا، ارتفعت حالات العنف الجنسي بنسبة 288% خلال الفترة من ديسمبر 2023 ل 2024. الكلام ده قبل أحداث الجزيرة اللي حصلت فيها أعداد كبيرة من الاغتصابات، الكلام ده برضو قبل الأحداث الفاشر وبعد. لحد 2024 كانت حالات العنف الجنسي بنسبة 288%، فما بالك بالعداد المزايدة. المشكلة اللي عندنا برضو ما كل الحالات موثقة، نسبة الوصمة اللي بتعاني منها بعض مرات النساء في المجتمعات المحافظة زي مجتمعات السودان، وبرضو الخوف وعدم الأمان، كل الحاجات دي خلت النساء إنهم هم ما يبلغوا عن الحالات اللي تعرضوا لها. دي الأرقام أو دي الحاجات الموثقة دي ما الحقيقية، احتمال ما تكون 20% من الحالات اللي حصلت لنساء السودان بسبب هذه الحرب اللعينة. لكن رغم المجازر والدمار والانهيار الحاصل ده، النساء لم يتراجعوا عن التزامهم العميق بالسلام والعدالة، ففي حراك نسوي وفي وعي وفي مسؤولية تحملوها النساء اللي هم نظموا حملات إيواء وغذاء في كل حي وفي كل مدينة. فحتى المبادرات اللي عملوها النساء، المبادرات حقت المناصرة، المجموعات اللي تكونت بعد الحرب، الحراك حقهم في دول اللجوء داخل السودان، التوثيق، عمل التوثيق اللي بيعملوه، عمل المناصر اللي بيعملوه، وإسماع صوت في المحافل الإقليمية والمحافل الدولية، دي كلها أنشطة بيقوموا بها النساء حاليا، النساء السودانية، وأنشطة متواصلة.
طيب سازة عشا، ونحن نتكلم معك بصراحة من راديو دبنجا. اليوم جهود جارية بتقود دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا ومصر والسعودية والأمارات العربية المتحدة لتحقيق السلام. كيف من خلال هذه الجهود تكون المرأة هي حاضرة؟ وتعليقك على الرباعية.
لو كنت سألتني عن الرباعية قبل يومين ولا ثلاثة يوم كان كلامي حيكون مختلف تماما، لكن الأفق حاليا ماذا أقول، ما حتنجح المبادرة، لكن على حسب قراءتي إنه الواقع والأفق شوية ضاق على الرباعية حاليا، في تعنت خاصة من الجانب حق الجيش، فما أعرف الرباعية حتمشي في مسارة ولا ما حتمشي. لكن حتى لو مشت في مسارة، نحن كنساء كمجموعات نسوية عندنا قرايتنا للسلام، وعندنا برضو سردياتنا حقة السلام، يعني إنه السلام الشامل ده ما حيكون من غير مشاركة النساء الحقيقية، اللي هو أي سلام ما يستصحب معاه القضايا حقة المجموعات كلها هو سلام ناقص وهش، هو بالنسبة لنا تأجيل للعنف وبناء دولة حقيقية. السلام الحقيقي في نظرنا نحن أو في نظر المجموعات النسوية يكون بمشاركة النساء الحقيقية وليست عادات إضافية تلحق بالمجموعات.
شنو مشاركة النساء الحقيقية ومش إضافية؟ ممكن تشرحي بتعني شنو يعني؟
طيب ممكن أشرح. مشاركة النساء الحقيقية اللي هي حتبدأ من عملية التصميم، التصميم للمباحثات ذاتها، التصميم للقضايا ذاتها، التصميم للمواضيع اللي حيتناقشوا فيها أو الفايلات اللي حيتناقشوا فيها. نحن من عملية التصميم المفروض نكون متواجدات ونضع القضايا حقتنا باللغة الجندرية، باللغة اللي فيها النوع الاجتماعي، حساسة للنوع الاجتماعي. بعد عملية التصميم الناس حتمشي تتفاوض، حنكون في المجموعات تتفاوض، ما حنكون برضو 25% اللي كانوا يخطوها الناس إنه يجيبوا 2 ولا يجيبوا 3، لا، المفروض نحن نكون at least 40% من المجموعات ونسمع صوتنا للناس ونتكلم في قضايانا، ولازم قضايانا تكون موجودة أو مدمجة في الفايلات حقة التفاوض. لكن زي ما قلت الواقع حاليا حتى في الرباعية في وقف إطلاق النار، الرباعية حتركز لو مشت يعني حتركز على طرفي الحرب. المشاركة حقة المدنيين ككل في وقف إطلاق النار ما ظاهرة وما واضحة في المسألة حقة الرباعية، فالمدنيين والنساء المجموعات النسوية جزء منهم محتاجين إنهم يجهزوا نفسهم ويضعوا خطة واضحة كيف إنهم حيشاركوا أو يمتلكوا العملية السياسية، العون الإنساني، بعد ذاك الحوار السياسي. المهم المشاركة اللي أنا بعنيها إنه تكون في كل العملية.
طيب أستاذ عشا حمد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا، لو قلنا لك يا أستاذ عايشة خدت لنا خارطة الطريق لمشاركة المرأة مشاركة حقيقية في عملية السلام في السودان.
السلام الحقيقي ما حيكون باتفاقيات شكلية، لازم تكون في عدالة انتقالية حقيقية تضع النساء في مراكز القرار، وبرضو بتحترف بمعاناتهم بأنهم هم عاشوا معاناة في الحرب دي، ونعالج الأسباب الجذرية. نحن كنساء حتى قبل الحرب كان في تطور في أنه نلقى بعض من حقوقنا بالذات في الفترة الانتقالية، لكن في وقت الدكتاتوريات نحن كنا بنعاني وكنا بنحارب الدكتاتوريات بوسائلنا. مع الفترة الانتقالية صحيح يعني الناس خدت في الوثيقة الدستورية 40%، لكن حتى التنفيذ حق 40% ما كانت نفذت. بعد الانقلاب رجعنا لدون 40 يعني. فالحتة حقت عدم العدالة النوعية في السودان تاريخيا النساء حاربوا واشتغلوا فيها، ففي أسباب جذرية أدت للحتة حقت عدم المساواة في السودان. فنحن عشان نشتغل في إنه النساء يشاركوا مشاركة فعالة ويدمجوا في العملية السياسية محتاجين نعالج الأسباب الجذرية، محتاجين برضو نحارب العقلية الذكورية، وبرضو لازم تكون في جبهة نسوية تضم كل المجموعات والمبادرات النسوية التطالب بإيقاف الحرب ونعمل على بناء السودان. في دي ذاتها زي ما قلت لك قبل إنه نحنا لازم ندمج النساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار، وبرضو نربط السلام بالعدالة الانتقالية المالية والعدالة الجندرية، وبرضو نعمل على ضمان تمثيل النساء في أي عملية سياسية بنسبة لا تقل على 40%.
طيب أستاذة عشاء حمد، ونحن نتكلم معك بصراحة في راديو دبنجة، لتحقيق هذه الخارطة اللي أنت شايفاها مطلبية لضمان مشاركة المرأة صورة حقيقية، شنو المطلوب أيضا من دول المبادرة الرباعية والمبادرات الدولية الجارية الآن لصنع السلام في السودان؟
نحن محتاجين في المبادرة حقة الرباعية نحن يكون عندنا رؤيتنا كمجموعات نسوية وكمجتمع مدني، رؤيتنا إنه كيف نحقق السلام. الخطة حقتنا حقة تحقيق السلام اللي هي نحن المفروض نبرزها للرباعية، ما الرباعية تقول لنا إنه أنتوا هتعملوا كده ولا هتعملوا كده. لكن أنا بعتقد لازم الناس تعمل مسار سياسي شامل يضم النساء والمجتمع المدني بوصفهم هم أطراف فاعلة في بناء السلام، دي واحدة. ولازم يكون في سلام حقيقي بيشاركوا فيه كل الأطراف، الشباب، النساء، المجتمع المدني. العملية دي لازم تكون بمشاركة فاعلة من كل الفئات دي.
طيب أستاذ عشاء، وبصراحة ماذا عن القوى السياسية؟
دايرين منها إنها هي تمثل النساء في الهياكل حقتها بتمثيل عادل. عادل احتمال الناس تنادي بما أقل من 40% مثلا، يعني دايرينهم في الهياكل، دايرينهم في مراكز اتخاذ القرار، وبعد ذاك النساء برضو يمثلوهم في العمليات السياسية. النساء تم إخصاؤهم في الفترات السابقة بالذات في عمليات السلام. بنلقى إنه النساء مثلا في سلام جوبا، سلام دارفور كان أحسن، لكن في جوبا العدد حق النساء المشاركات كان محدود، ما كان بالنسبة إن إحنا عايزينها يعني. فعشان النساء يكون عندهم دور في عملية السلام ويكون عندهم دور في العمليات السياسية، يظلين إحنا محتاجين لتمثيل حقيقي للنساء، ما تمثيل حق عدد يعني أو إضافة عدد في الأتيام أو في المجموعات. نحن دايرين النساء يكونوا من البداية مشاركات ويدمجوهم أو يضمنوهم في العمليات السياسية. مثلا إنه النساء عملوا أجندة، أغلب المجموعات النسوية عملت بعد الحرب بأجندة واضحة خاتين فيها كيفية مشاركة النساء مثلا في عمليات السلام. الأجندة دي أهم حاجة فيها اللي هو إشراك النساء في كل مستويات التفاوض صنع القرار، ما إشراك مشاركة يعني 25% ولا حاجة شكلية. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في كل مستويات التفاوض وصنع القرار. نحن دايرين إدماج حقيقي للنساء في الهياكل لكل المبادرات لكل العمليات السياسية، عشان النساء معاناتهم أو قضاياهم مختلفة مثلا من التجربة حقة الرجال.
طيب أستاذ عشاء، الجهود الجارية الآن لتحقيق هذه الغاية شنو؟
الجهود الجارية إنه النساء خدتوا الخطط حقتهم وخدتوا الأجندة حقتهم، هم دايرين شنو من عمليات السلام ودار يدخلوها كيف، ودربوا الكوادر حقتهم إنها هي تدخل في عمليات التفاوض لو بقت في عمليات حق التفاوض، وفي جهود حقت مناصرة شقالة.
طيب أستاذة عائشة المتخصصة في النوع الاجتماعي، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجة، شنو أخطر شيء أنت كزولة متخصصة شايفاه حدث من خلال هذه الحرب خصوصا تجاه المرأة؟ بصراحة
اللي هو التعود على العنف، التعود على الاغتصاب، التعود على العنف الممنهج اللي يمارس ضد النساء، دي حاجة أدت لتقهقر في الحقوق حقتنا وفي القضايا حقتنا. نحن كنساء نحن عندنا فتيات انتحرن وكل يوم ينتحروا عشان هم لا قادرين يبلغوا، لا قادرين يصلوا لدعم نفسي. فدي من التحديات الصعبة، التحديات الكبيرة اللي انت كمجموعات نسوية ولا كنساء شقالين في حقوق النساء ما قادرين نحن نلبي الاحتياجات حقة النساء. فالانتحار عشان شابة ما لقت مثلا دعم نفسي، عشان ما لقت رعاية صحية، انه نحن نفقد ارواح حقهم شابات، عشان وصمة مجتمعية، دي الحاجات المحزنة يعني في الحرب دي. وبعد ذاك التعود على العنف، وبرضو المجتمع ذاته اولوياته تكون مثلا اطعام اسرة ولا حاجة زي دي. فلما تجي الشابة بتقول إنه أنا اتعرضت لعنف ولا اتعرضت لاغتصاب، الأسرة ما عندها طعام عشان تطعم أطفالها ما حتلتفت لموضوع حق اغتصاب ولا حاجة زي دي، لأنه الأساسيات حقتهم بقت إنهم هم يلقوا الطعام يعني. فالمجتمع السوداني والنساء بالذات بقوا في تحديات ومصاعب اللي هي اختلطت عليهم الحتة حقت العنف المبني على النوع الاجتماعي، الاغتصابات زايدة، الجوع والمجاعة. فالأولويات حقت الأسر بقت على احتياجات مثلا النساء أو الفتيات، فدي حاجة يعني صادمة بالنسبة لنا نحن كنساء نطالب بحقوق النساء يعني.
طيب أستاذة عائشة حامد، المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة، برضو من ضمن القضايا الكبيرة اللي أفرزتها الحرب هو خطاب الكراهية، كيف أنت بتنظري لهذا الجانب والواقع اللي أفرزه؟
أنا أعتقد خطاب الكراهية برضو أثر على النساء بشكل مباشر في الحرب دي، النساء كانوا برضو مستهدفات يعني بخطاب الكراهية، الاختطاف اللي حصل لهم، والناس لما أظهرت المواقف دي في الإعلام الناس كانت بتعتقد إنه يعني الفتيات دي يستاهلوا إنه تحصل لهم حاجة زي دي. وبعد ذاك برضو الإعلام وخطاب الكراهية ضد الناشطات، إنه هم برضو كنساء ما عندهم حق إنه زول يدافع عنهم ويظهرهم إعلاميا إنهم هم من الإثنية دي ولا هم متعاونات. فأنا يظل خطاب الكراهية أثر تأثير مباشر على النساء، وعشان نحنا برضو عشان نتفادى أو يعني نتعامل مع الخطابات حقة الكراهية دي، أنا يظهر لي بس إنه الناس تشتغل يعني تشتغل توعيات، تشتغل في إنها هي تبني السلام المحلي بين المجموعات، ونشتغل على حقوق الناس يعني بغض النظر عن الإثنية ولا بغض النظر عن النوع وبغض النظر عن القبيلة يعني.
أستاذ عائشة حمد، تطورات الموقف في الفاشر والأحداث الأخيرة أثارت العالم، وحتى إنه بقت في اجتماعات في مجلس الأمن وبيانات حول ما حدث في الفاشر، أنت كزولة ناشطة نسوية كيف بتنظري لهذا الأمر؟
نحن كمية من المجموعات النسوية including us يعني اللي هو مجموعاتنا حقت منصة نساء سلام السودان، نحن أصدرنا بيانات نندد بالانتهاكات اللي حصلت في الفاشر وبار. أنا برى إنه دي انتهاكات حصلت للمدنيين والمفروض تتم مساءلة، المفروض المدنيين خاصة النساء والفتيات والأطفال تتم حمايتهم وتكون في آلية لحماية النساء والمدنيين في كل السودان، ويكون في برضو مساعدات الإنسانية، تصل الناس المساعدات الإنسانية والناس برضو يشتغلوا في حملات بأنه يوفروا المساعدات للمجموعات المحلية الشقالة في طويلة والشقالة قريب من بارة عشان يوصلوا للناس الدعم الصحي النفسي المأوى الغذاء. أنا شايفة أنه دي انتهاكات كبيرة يعني حصلت للمدنيين، حصلت للنساء، حصلت للأطفال، المفروض يتقدم لهم دعم نفسي، المفروض يتقدم لهم دعم صحي وغذاء وأكل، وبرضو المفروض عالم الخارجي أو المجموعات الشقالة في تحقيق العدالة إنها هي تناصر معانا إنه تتم حماية المدنيين.
طيب ما هو المطلوب الآن من السودانيين بوجهة نظرك أستاذة عائشة حمد؟ بصراحة
المفروض نأكد كلنا جمع المدني والمجموعات النسوية إنه ما في حل عسكري للحرب دي، وأي محاولة لفرض الحسم بالقوة ما حتنتج لنا سوى المزيد من الدماء، ونحن الحاجة دي شفناها على مدى سنتين وحاجة، فما في حسم عسكري حيحصل. فنحن محتاجين إنه ننادي بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فتح الممرات الإنسانية. الحاجة الثانية زي ما قلت ما حيكون في سلام حقيقي إلا الناس كلها تتحاور وتقعد وتشوف القضايا دي شنو وحيحلوها كيف. الحاجة الثالثة برضو في خطاب كراهية، لازم نحن ننبذ الخطاب ده ونشتغل ضده، والسلام يبدأ برضو من طريقة كلامنا والتعايش وقبول الآخر، لازم نشتغل على الحاجة دي. وبعد ذاك برضو زي ما قلت إنه السلام الحقيقي ما حيكون إلا بمشاركة النساء.
كلمة أخيرة أستاذة عائشة حمد، ممكن تقوليها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن عبر راديو دبنجا؟ شنو
الكلمة الأخيرة اللي حقولها؟ إنه لازم تكون في جبهة مدنية تضم كل المجموعات أو أغلب المبادرات تطالب بإيقاف الحرب، لأنه نحن ماشيين نفقد بلدنا. نحن لازم نعمل حاجة ونوقف خطاب الكراهية الماشي حسح ونوقف التصعيد ده. فنحن في دور المفروض نقوم به، اللي هو نحن المجتمع المدني والمجموعات النسوية والشباب وكل زول داير مصلحة البلد دي. أنا بقول إنه أنا الأوان إنه نحن نتحرك بجدية أكتر وبحرص أكتر، نحن بنفقد في بلدنا.
شكرا للأستاذة عائشة حمد المتخصصة في مجال النوع الاجتماعي والتنمية والباحثة الرئيسية في مجال بناء السلام وإدماج المرأة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك أستاذة.
شكرا لك أستاذ كمال. شكرا للراديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية. المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها، عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب، كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة، أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب، دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها environment اللي هو المسبب، و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب، عشان إحنا نقدر نعمل كنترول أو السيطرة على أي مرض وبائي، لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست أو الآوي بتاع المرض أو العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا إذا اعتبرنا إنه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب، السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكمن في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض. لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب، ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين، برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضه غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضه من الحياة الضرورية في إنه نقدر نعمل كنترول على القاوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. في المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة. وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا إنه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا إنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ أي زول بيسأل يفترض إحنا نعمل شنو؟ أي زول في المجتمع عنده مسؤولية في مكافحة المرض؟ إذا كان السلطات الصحية عندهم المسؤولية بتاعت إنه والله يا أخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورتها وكده. برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبرزوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد تجيبوا أدوات زي الكواريك والكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والأدوات بتاعت النظافة، الناس ينظفوا ويودوا أي أوساخ موجودة للكوشة ويحرقوها. الحاجة دي يعني سهلة جدا وأي زول ممكن يقوم بها. يعني أي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطرة على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.